الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل. قلنا بأنه يظهر من كلمات أتباع المدرسة العقلية في مدارس ما بعد النهضة التي من روادها ديكارت أو من قادتها رؤسائها ديكارت وجون لوك. طبعا جون لوك يحسب على المدرسة الحسية وديكارت على المدرسة العقلية، ومن قبيل باركلي الذي يحسب على المدرسة المثالية. طبعا الفرق بين هذه المدارس يعني بنحو الإجمالي بنحو فقط لإيضاح الفكرة هو أن ديكارت وأتباع المدرسة العقلية يؤمنون بوجود قضايا عقلية وراء الحس، يسمونها بالقضايا الوجدانية بالقضايا الفطرية، هي سابقة على الحس. وأتباع المدرسة الحسية يرون لا يوجد هكذا قضايا، بل ليس لدينا إلا المعرفة الحسية، لا يوجد إلا المعرفة الحسية أساس المعرفة. المدرسة الحسية والمدرسة العقلية تؤمن بوجود واقع وراء ماذا؟ وراء المدرك والإدراك، لكنه هل أن لهذا الإدراك الحسي قيمة تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع؟ هذا هو الذي يميزهم ماذا عن المدرسة المثالية. المدرسة المثالية تقول لا يوجد واقع وراء الإدراك والمدرك، تنكر ماذا؟ وجود الواقع الخارجي، لا أنها تنكر ماذا؟ تنكر المطابقة. فتؤمن بوجود الإدراك وتؤمن بوجود المدرك، لكنه وجود مدرك في الخارج وفي الواقع الخارجي هذا تنكره، إنكار الواقع الخارجي. هذا ماذا يعني أصل الاختلاف بين هذه المدارس. طبعا توجد مدارس تبعية عنوانها سيد الشهيد رحمة الله عليه، مثل المدرسة الفيزيائية والفيزيولوجية، هذه تدخل ماذا تحت هذه المدارس، يعني مثلا هذه الفيزيائية تدخل تحت المدرسة الحسية وإشكالاتهم تقريبا نفس الإشكالات. كذلك ماذا المدرسة الفيزيولوجية اللي هي ماذا المرتبطة بمسألة الدماغ، وأن الإدراك لا يخرج عن ماذا عن قضايا فسلجية مرتبطة بالدماغ، هذه أيضا تابعة للمدرسة الحسية، ليس شيء وراء ماذا المدرسة الحسية وإشكالاتهم واحدة. لاحظوا إخواني الأعزاء، كل هذه المدارس لا نريد أن نقول بأنه كلها أطبقت على ما نقول، ولكن بعض كبارها وروادها والمعروفين في هذه المدارس أنكروا قيمة المعرفة الحسية كما بينا في الدرس السابق، أنكروا قيمة المعرفة الحسية وقالوا بأن المعرفة الحسية لا قيمة علمية لها، وإذا كانت لها قيمة فهي قيمة عملية في مقام هذا المعيشة والحياة. هذا طبعا ما ينسب إليهم في بعض كلماتهم مع تشكيك في هذه القضية وفي هذه النسبة، هو أنهم لا يريدون أن ينكروا القيمة المعرفية مطلقا، وإنما يريدوا أن ينكروا القيمة المعرفية التي يثبتها المنطق الأرسطي، اللي هي ما تسمى باليقين ماذا؟ اليقين بالمعنى الأخص أو حتى اليقين البسيط. أما أنهم ينكرون الترجيح فهذا خلاف كثير من كلماتهم، لأنهم يعتقدون لا أقل بالتجربة، أن التجربة تعطي ترجيح، تعطي ظن، تعطي يعني احتمال قوي وأكبر للثبوت في الواقع الخارجي وللمطابقة مع الواقع الخارجي. فما معلوم أن هؤلاء يريدون أن ينكروا قيمة المعرفة الحسية بشكل مطلق، ولكن بحسب ما ينسب إليهم بحسب ما يستظهر من بعض كلماتهم هو أنهم أنكروا قيمة المعرفة الحسية مطلقا، وأن المعرفة الحسية لا قيمة علمية لها. هذه النقطة بيناها بشكل مفصل في الدرس السابق. الآن نريد أن نستعرض الأدلة التي ذكروها. في الحقيقة مجموعة من الأدلة ذكرت في هذا المجال، ولكن كثير من هذه الأدلة يمكن أن تندرج مع بعضها البعض لتشكيل دليل واحد، هي مجموعة من القرائن، فيمكن أن تحصر في 4 أو 5 أدلة أساسية لإثبات أن المعرفة الحسية لا قيمة علمية لها. الدليل الأول اللي هو من أوضح الأدلة والتي ذكرت في أكثر بحوث نظرية المعرفة هي مسألة خطأ الحواس. مسألة خطأ الحواس، قالوا بأن نحن نجد بأن الحس يخطئ بكثرة، وقد أحصوا مئات بل آلاف الأخطاء التي يقع فيها الحس، سواء كانت الحاسة الباصرة، حس البصر، أو السمع، أو الذائقة، أو اللامسة، أو الشامة. يعني مثلا حينما نأتي إلى البصر، قالوا بأنك تنظر إلى الأشياء منكسرة في الماء مع أنها ليست منكسرة، وإنما هي انكسار ماذا؟ للانعكاسات الضوئية، فتعطيك الشيء ماذا؟ منكسر في الماء. أو مثلا حينما ترى الكواكب صغيرة وتحكم ماذا؟ بصغرها، هي في الواقع ليست بهذا الشكل، هي كبيرة وأكبر من ماذا؟ الكوكب الذي أنت تسكن عليه، ولكنها لأنها بعيدة البصر يراها ماذا؟ صغيرة. أو أنك ترى مثلا المنارة ذات 4 جهات ومربعة كأنها ماذا؟ دائرية، فترى كأنها ماذا؟ كأنها بشكل دائري، مع أن الأمر ليس كذلك. كذلك بالنسبة ماذا؟ إلى حاسة الشم، الإنسان المزكوم قد يشم الشيء ماذا؟ برائحة أخرى، ليس ماذا؟ رائحته التي ماذا يشمها وهو ليس بمزكوم، أو قد لا يشم لها رائحة أصلا مع أنها ذات رائحة في حال كونه ماذا؟ ليس بمسكوم وكان سليم السريقة. هكذا ماذا بالنسبة إلى اللامسة؟ قالوا بأنه أنت حينما تكون يدك باردة جدا وتضعها في ماء دافئ تشعر بأن هذا الماء حار، ولكنها إذا كانت في مكان مرتفع درجة حرارته جدا وكانت في جو حار جدا ووضعت يدك ماذا في هذا الماء تشعر بأن هذا الماء بارد. بالنتيجة هذا الماء حار أو أن هذا الماء بارد، أي الحقيقتين هي الحقيقة الصحيحة؟
الماء والعيون.
نعم،
مثل الماء والعيون
مثلا،
يعني الشتاء نحس هذا يعني حرارة.
نعم،
الصيف يعني هذا.
إيه أحسنتم، يعني بحسب تأثير الجو أنا أستشعر ماذا؟ هذا الماء بشكل غير ما أستشعره في جو آخر. مما يعني إخواني الأعزاء، مما يعني أن هذه الحواس تخطئ، حتى السمع أيضا كذلك، حتى السمع أيضا كذلك يخطئ ماذا في تحديد الأصوات. النتيجة هذه العين هم يقولون تراه صغير أو تراه كبيرا، يقول تراه صغير مع أنه في واقعه كبير، فليكن بالنتيجة هي الآن تراها على حقيقته أو ليس على حقيقته؟ هي لا تراه إذن على حقيقته، تراه بشكل لا يطابق الواقع الذي عليه، تراه صغير مع أن الواقع الذي عليه هو كبير أيا كان بعد المسافة. بالنتيجة هي لا، وهذا اللي يريد نثبته، بأنها لا ترى الشيء على واقعه، على واقعه لا تراه، هو هذا يكفي. كذلك ماذا؟ انكسار الأشياء في الماء تراه منكسر بعد النتيجة. نعم، حاسة اللمس تصحح لك حاسة البصر، يعني حينما تلمسه تجده غير منكسر، حينما تراه منكسر، إذن أخطأت البصر. وهكذا إخواني الأعزاء، هناك كتب مؤلفة في إحصاء ماذا؟ في إحصاء أخطاء البصر بشكل مفصل. إذن خطأ البصر دليل على إيش؟ دليل على أن الحس، أعطي إخواني المعلومات الحسية والمعرفة الحسية لا نجزم لمطابقتها للواقع الخارجي، نشك في مطابقتها للواقع الخارجي، لا نرجح مطابقتها للواقع الخارجي. ثبت المطلوب، ثبت أن المعرفة الحسية غير مأمونة، ثبت أن المعرفة الحسية لا يمكن أن أثق بمطابقتها للواقع، وهذا يكفي، هذا يكفي لإسقاط المعرفة الحسية ماذا عن قيمتها. لاحظوا إخواني الأعزاء، هناك مجموعة من الأجوبة التي ذكرها حكماء الإسلام على هذه الشبهة وعلى هذه الإشكالية. هذه أنا إن شاء الله سوف يتضح في كل هذه الإشكالات التي يذكرونها وفي كل الأجوبة التي تأتي، هي تشد على يد ماذا؟ على يد هؤلاء هذه المدارس، ويقولون نعم بتعبير الشهيد الصدر رحمة الله عليه، هذا القدر المحتوم الذي ماذا لابد أن تصلون إليه، وهو أن المعرفة الحسية لها قيمة وليست لها قيمة، ليست لها قيمة ما لم يكن العقل سندا لها بذاتها، لها قيمة وليست لها قيمة. فيقولون هذه التي تذكرونها سيد الشهيد في آخر المطاف، هاي اللي تذكرونها حتى وإن تمت هي ماذا؟ هي قدرك، قدركم المحتوم. الحس نحن أيضا نقول له قيمة وليست له قيمة، ليست له قيمة ما لم يحكم ماذا؟ العقل، لا يكون لهذا الحس أي قيمة، فهذا قدركم المحتوم. بالنتيجة هؤلاء الذين يريدون أن يجيبوا سوف تتضح الأجوبة إخواني الأعزاء، كلها ترحل التصحيح للعقل، هذه الأخطاء وهذه الإشكالات حتى تدفع ماذا؟ تسند المعرفة الحسية بأي شيء؟ بالعقل. فهم يقرون مع هؤلاء بأنه لو قطعت المعرفة الحسية عن العقل لها قيمة، هل هي مأمونة وليست بمأمونة؟ قالوا ليست بمأمونة، ساقطة عن ماذا؟ عن القيمة المعرفية. يعني إخواني هذا أكد عليه حتى بعد ذلك من نعيد الكرة يتضح بأنه ماذا الذي نريد أن نقوله، إن شاء الله في محلي سوف نثبت، بأنه بقطع النظر عن المعرفة الخيالية والوهمية والعقلية، المعرفة الحسية ذات قيمة معرفية. نحن نؤكد على هذه القضية حتى في محله حينما نثبت للمعرفة الحسية بقطع النظر عن العقل لها قيمة علمية، يتضح بأنه ماذا؟ على خلاف هذه المدارس التي تؤمن بأنه لا قيمة علمية للمعرفة الحسية. لاحظوا إخواني الأعزاء ما هو الجواب، ما هي الإجابة؟ مجموعة من الأجوبة، واحدة من الأجوبة، لاحظوا إخواني الأجوبة شلون ترحل وين للعقل، أن الذي يحكم بالصحة وعدم الصحة من هو؟ العقل. تفتي إخوان، والحس مأمون في نقله كما تفضل سمحت الشيخ، الحس ماذا؟ مأمون في نقله، يعطيك الشيء كصورة فوتوغرافية بتمام ماذا؟ ما هو الواقع عليه، ولكن على العقل أن يحسب حساباته حينما يضع المسافة وحينما يضع الظروف العامة لهذا الشيء، يحكم بأنه كبير بعيد أو يحكم بأنه صغير؟ يحكم بأنه كبير مع كل هذه المسافات، يرى أو لا يرى؟ يرى. فإذا كان يرى مع كل هذه المسافات هذا دليل على كبره، فهو كبير لكنه بعيد، وإنما يرى صغير لأجل ماذا؟ لأجل بعده. فالعقل يحكم بصغره أو يحكم بكبره؟ بكبره. ففي الحقيقة الحاكم بالصغر أو الكبر من هو؟ العقل. والحس ماذا؟ مأمون في نقله أو غير مأمون؟ مأمون، نقل لك الشيء على واقعه. لاحظ الانكسار في الماء، هذا ينقله لك، ولذلك لو أخذ الصورة الآن فوتوغرافية للانكسار في الماء، يطلع منكسر الشيء في الماء ولا يطلع؟ يطلع منكسر، فهي نقلت لك الواقع على ما هو عليه. ولكن حيث أن العقل يدرك بأن هذا الماء زائد الشيء الذي فيه زائد الأضواء والأنوار المنكسرة في الماء تؤثر وتعطي انعكاسات ما يفيد ماذا؟ انكسار الشيء في الماء، هذه الظاهرة الضوئية انكسار الأشياء في الماء، يحكم العقل بأن الشيء منكسر أو غير منكسر؟ غير منكسر، خصوصا وأن بعض الحواس تصحح للحواس الأخرى، مو بمعنى تصحح، وإنما بمعنى تعطي للعقل النتيجة والحكم الصحيح. فأنت حينما تلمسه فليس بمكسور، وحينما تراه تراه مكسور، وحينما تدرس الظواهر الضوئية تجد بأن القضية ليست مرتبطة بالماء ولا مرتبطة ماذا بهذا الشيء الذي في الماء، وإنما مرتبطة ماذا بالانكسار الضوئي. ما يعني أن العين نقلت لك بأمانة. كذلك الماء الدافئ هذا هو له ماذا درجته الخاصة به، يفرض إلى درجة من الحرارة أفرض 30% 40%، ولكن الظروف التي تحيط إذا كان الشيء إذا كانت يدي مرتفعة درجة حرارته 40% وكان الماء 30% سوف أشعر ماذا ببرودتي، وإذا كانت يدي لا درجة حرارتها 20% فسوف أشعر ماذا سوف أشعر بحرارة هذا الماء. فإذا العقل يحكم بأن هذا له درجة معينة وأن هذه مرتبطة ماذا بالظروف المحيطة بالشيء، فتشعر تارة بالدفء وأخرى تشعر ماذا بالبرودة بالحرارة أو ماذا أو بالبرودة. فإذا الحاكم التفت إخواني الأعزاء والذي قد يخطئ الحس أو العقل، قالوا بأن الذي قد يخطئ العقل، العقل إذا درس القضية بشكل موضوعي وصحيح فسوف يأخذ نتيجة ماذا صحيحة ويقول بأن الأشياء لا تنكسر في الماء. وإن لم يدرس القضية بكل ظروفها وخصائصها فسوف ماذا فسوف يحكم بحكم ماذا مخطئ ويقول أن الأشياء تنكسر في الماء، أو أن هذه الكواكب صغيرة جدا حجمها صغير ماذا جدا. فالذي يحكم بالصغر أو الكبر والانكسار وعدم الانكسار والحرارة والبرودة هو من؟ هو العقل، وليس هناك دور للحس إلا ماذا؟ إلا أن يعكس لك الواقع على ما هو عليه، وهو مأمون في هذا الشيء، وهو ماذا؟ مأمون في هذا الشيء. فإذن يخطئ الحس أو لا يخطئ؟ قالوا بأن الحس لا يخطئ. وهذه لاحظوا إخواني الأعزاء، هذا يعني أنه الحس ليس له أي دور، هذا يعني أن الحس لا تقيم في ضوئه المعرفة، هذا يعني أنه الحس لا يعطيك مطابقة وعدم مطابقة، لا توصف المعرفة الحسية بالخطأ أو الصواب، ولا المطابقة ولا عدم المطابقة، ولا الإذعان ولا عدم الإذعان. الذي يحكم بهذا الشيء هو العقل لا غير، والعقل لا غير، والعقل هو الذي قد يخطئ وقد يصيب، وهذا ما نعتقد به. نقول إنساء، ولذلك لماذا جعلنا المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن ماذا عن الوقوع في الخطأ، ولماذا جعلنا الفلسفة لتحديد ما هو موجود مما هو ماذا غير موجود، والبحث عن الموجود من حيث هو موجود، حتى يصبح الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم ماذا العيني. ولماذا نفعل هذا الشيء؟ لأننا نعلم أن الإنسان قد يعلم وقد يجهل وقد يخطئ ماذا وقد يصيب، هذا أمر جدا طبيعي. العقل إن سار على المقدمات بشكل صحيح خرج بقضايا ماذا مصيبة، وإن أخذ المقدمات بشكل مخطئ خرج بنتائج ماذا مخطئة، وهذا ما نعتقد به. نحن لا نريد أن نقول بأن مدركات العقل والقضايا التصديقية العقلية وحكم العقل كله مصيب ومطابق للواقع الخارجي، نؤمن بهذا الشيء، لم يدعي أحد هذا الشيء، لم يدعي أحد من الفلاسفة أن كل ما أدركه العقل فهو مصيب للواقع الخارجي، وإلا لماذا جعلت هذه الموازين لتصحيح الفكر البشري؟ واضح؟ هذا هو الجواب الأول، وهذا الجواب إخواني يعلن وبشكل رسمي أن المعرفة الحسية لا قيمة علمية لها، وإنما ليست هي إلا هي واقع موضوعي، هي صورة لا تتصف بصدق أو كذب ولا تقيم بأي شيء علمي، يعني على المباني، على المباني التي ذكرناها للحكماء المشاة وحكماء الإسلام بصورة عامة. هذا الجواب الأول، التفتوا إخواني الأعزاء. الجواب الثاني جواب تنزلي، يقول لو سلمنا بأن الحس يخطئ ومن قال لكم لو سلمنا بهذا الشيء؟ ومن قال لكم نحن نريد أن نقول بأن الحس معصوم؟ بس الجواب الأول يقول الحس مأمون فيه درجة ماذا من العصمة. الجواب الثاني بس لبعض العلماء الآخرين وخلنا نفترض جواب تنزلي يقول فلنؤمن بأن الحس غير معصوم، بأن الحس غير مأمون، ولكن لا بد أن يفهم بأنه قد يصيب وقد يخطئ، لا أننا ماذا لا أنه يدعى بأن الحس مخطئ دائما. الحس مثلا الآن حينما نقول نجيب أمثلة انكسار في الماء وبعد الكواكب ونتعمل ونبحث حتى نجيب أمثلة لأخطاء الحس، هناك أشياء مصيبة للحس ويدركها بشكل صحيح. ليس دائما الحس معوج ومنحرف، ماذا عن إدراك الواقع؟ هناك أشياء يدركها بشكل صحيح وهناك أشياء يدركها بشكل مخطئ، وهذا حال العقل. أفرض كما نقول العقل قد يصيب وقد يخطئ، الحس قد يعكس لك الشيء بشكل صحيح وقد يعكسه ماذا بشكل مخطئ. ومن قال لكم أن الحس لابد ماذا؟ لابد أن يكون مصيبا دائما. الحس قد يعطيك صورة صحيحة مطابقة للواقع وقد لا يعطيك ذلك، هو جهاز قد يصيب وقد يخطئ. وإثبات خطئه بنحو الموجب الجزئية لا يثبت خطأ بنحو ماذا؟ الموجب الكلي. واضح؟ لا يوجب خطأ بنحو الموجب الكلي، فقد يكون مخطئ بنحو الموجب الجزئية ولكنه جهاز منتج قد يصيب في بعض الأحيان، كالعقل الذي هو يخطئ بنحو الموجب الجزئية ولكنه يصيب في كثير من الأحيان، بل قد تكون موارد الإصابة والمطابقة أكثر من موارد ماذا؟ الخطأ وعدم المطابقة. لاحظوا إخواني الأعزاء هذا الجواب، إن رجع إلى الجواب الأول والمقصود هو أنه التصحيح بالمطابقة وعدم المطابقة يرجع إلى العاقل، والعاقل قد يصيب وقد يخطئ، فهذا يرجع للجواب الأول. وأما إذا أريد لهذا الجواب أن يكون جوابا مستقلا فعلى صاحب هذه الإجابة التفتي إخواني الأعزاء أن يؤمن بأن للمعرفة الحسية قيمة علمية، وإلا لا معنى لأن نقول بأن الحس قد يصيب وقد يخطئ. يصيب يعني يطابق الواقع يعني له قيمة علمية، يخطئ يعني لا يطابق الواقع يعني ليست له قيمة علمية. هذا الجواب إذا أراد أن يجعل للحس جواز الخطأ والإصابة وأن الحس بعينه قد يصيب وقد يخطئ، عليه أن يعطي قيمة للمعرفة ماذا؟ للمعرفة الحسية. وهذا من لم نجد أحد ماذا يصرح به في كلمات ماذا حكماء الإسلام أو حكماء الفلسفة بصورة عامة. لا، يقول الجواب المجيب يقول بأنه صحيح هذه الأمثلة التي جئتم بها تكشف عن خطأ الحس، لكن خطأ الحس بشكل دائم أو في بعض الأحيان قد يصيب. ها؟ شوفوا، إذا الحس بغض النظر عن العقل، إذا الحس يحكم الحس، ها الحس يصيب تفتيقان الحس، هذا احنا نعتقد به إن شاء الله راح في محلين نذكره، لكن لو كان الحس يصيب يعني نفس الحس بغض النظر عن العقل له قيمة علمية وليست له قيمة علمية، يصيب يعني يطابق الواقع، يعني أصدق بمطابقته للواقع، يعني حينما أرى هذا الكتاب وأعتقد بأنني يعني أذعن بأني رأيته كما هو، هذا بغض النظر عن العقل ما مرحله. هذه القضية العفوية التي تتحقق حتى مع الطفل الصغير حينما يقع بصر على شيء يذعن بأن هذا الشيء ثابت في الواقع الخارجي، هذا الإذعان قيمة علمية أو ليست قيمة علمية لذات الحس. إذا قلتم بأن الحس يصيب ويخطئ والمعرفة الحسية تصيب وتخطئ، فاعلم بأنك أعطيت قيمة للمعرفة الحسية. ويعني يغلب الظن في ذهني أنها صاحب هذا الإجابة إما أنه ما ملتفت إلى هذا اللازم اللي جاي نقوله، أو أنه في الحقيقة يريد ما ذكر في الجواب الأول، وأنه الحس مأمون للخطأ والإصابة ترجع ماذا؟ ترجع إلى العاقل. نعم نعم صحيح، هذا في بالي هذه المحاورة المعروفة والمشهورة أنه لا بد من إمام هو العقل كذا إلى آخره. هذا إخواني الأعزاء بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الإجابة الثانية. هناك إجابة ثالثة، هذه الإجابة الثانية. طبعا إحنا الآن التقييم الأول للإجابات، التقييم للإجابة الأولى هو أنه على المباني أن الحس لا قيمة معرفية له، القيمة المعرفية لمن؟ للعقل، هو الذي قد يصيب وقد يخطئ، والحس مأمون كجهاز ما إلى علاقة. الجواب الثاني قلنا إما وإما، إذا كان يرجع إلى الجواب الأول فهم أيضا على المباني، إذا كان لا هو يريد أن يعطي، هو أن يريد أن يتحدث عن ذات البصر وعن ذات الحس، فاعلم بأنه هذا الجواب يعطي قيمة معرفية للحس قبل وصوله إلى مرحلة العقل. جيد، الإجابة الثالثة إخواني الأعزاء، الإجابة الثالثة هكذا تقول، تقول بأنه أنت كيف عرفت أن الحس يخطئ؟ كيف عرفت وتوصلت إلى أن الحس يخطئ؟ أنت ما لم تدرك الإصابة في رتبة سابقة تحكم بالخطأ أو لا تحكم بالخطأ؟ لا تحكم بالخطأ. أنت لو لم تكن تعلم بأن العصا لا تنكسر في الماء تحكم بخطأ الحس لأنه يعطيك عصا منكسرة في الماء أو لا تحكم؟ لا تحكم، لا تحكم بذلك. أنت لأنك علمت بأن هذه العصا غير منكسرة في الماء حكمت ماذا؟ حكمت بأن رؤية العصا منكسرة في الماء هذه الرؤية خاطئة، فالخطأ يسبقه الصواب. يعني لولا أنك حكمت اللامسة على الباصرة رحت أن لمسكتها ما مكسورة، فحكمت اللامسة على ماذا؟ على الباصرة، ورأيت أن هذا هو الصح وذاك هو الخطأ، لم أتوصل إلى الخطأ، فالخطأ فرع ماذا؟ فرع إدراك الصحة والصواب. أنت ما لم تدرك في الرتبة السابقة أن هذه الكواكب كبيرة في حجمها كيف حكمت بأن رؤيتها صغيرة هذا ماذا؟ خطأ من قبل العين. لولا ماذا؟ أنك في الرتبة السابقة علمت الصواب ما هو، فكل إدراك للخطأ هو فرع ماذا؟ فرع إدراك الشيء بنحو ماذا؟ بنحو صائب. جيد، التفتي إخواني. فيقول في هذه الحالة نحن نعتقد بأنه أنت ما آمنت بالخطأ إلا وآمنت في بعض الأحيان بالصوابية، وهذا هو معنى أن الحس قد يصيب وقد يخطئ، ولأنه مصيب أنت أدركت ماذا؟ الخطأ. لأنه مصيب أنت أدركت الخطأ، فلو لم تكن هناك نسبة من الإصابة لدى المعرفة الحسية لم يمكن كماذا أن تحكم بخطأ الحواس في بعضها الآخر، فالحكم بالخطأ فرع الحكم ماذا؟ بالصواب. هذا إخواني الأعزاء نفس الكلام، إن كان يرجع إلى الإجابة الأولى وهو أن القضية مرتبطة بالحكم، فإن حكم العقل بالصواب سوف يحكم ماذا؟ بخطأ ما يقابله. إذا العقل حكم اللامسة وحكم بصوابية عدم انكسار العصا فإنه سوف يحكم بخطأ انكسارها، فالعقل هو الحاكم، وإن كان ماذا؟ الحسان مأمونان، هذا ينقل صورة مأمونة عن الانكسار وذاك ينقل صورة مأمونة عن عدم ماذا؟ عن عدم الانكسار، لكن العقل يحكم هذه على حساب تلك لأجل ماذا؟ الظروف الموضوعية. إذا كان يرجع لهذا الشيء فهذا يعني أنه القيمة للعقل وليست للمعرفة الحسية، وإن لم يكن كذلك فهذا الجواب أيضا يعطي قيمة للمعرفة الحسية، وأن المعرفة الحسية قد ماذا تكون مصيبة، هي بذاتها مو حكم العقل، قد تكون مصيبة وقد تكون مخطئة. فاللامسة تصيب والباصرة تخطئ. اللامسة تصيب عدم الانكسار، يعني الآن بمجرد أن أمسكها أذعن بعدم الانكسار، بعد أستطيع أن أذعن بالانكسار الذي تراه العين أو لا أستطيع؟ لا أستطيع، فيكون الانكسار لا أذعن به فهو الخطأ غير المصيب، وعدم الانكسار هو الذي أذعن به. فذات المعرفة الحسية ماذا؟ لها قيمة. هذه الإجابة هي أقرب لجعل قيمة معرفية للحس من نفي هذه القيمة المعرفية التي يصرح بها حكماء الفلاسفة، الحكماء والفلاسفة. هذا إخواني الإشكال الأول والأجوبة الثلاثة على هذا الإشكال وهذه الإشكالية. ننتقل إخواني الأعزاء إلى الإشكالية الأخرى. الإشكالية الأخرى ماذا تقول؟ تقول بأن الإدراك ونحن الذين ندرك ليس لدينا، التفت إخواني، ليس لدينا تماس مباشر إلا مع الإدراك، ليس لدينا تماس مباشر إلا مع الصور الذهنية. نحن لدينا تماس مباشر مع الواقع الموضوعي أو ليس لدينا هذا الشيء؟ ليس لدينا، ليس لدينا تماس مباشر مع الواقع الموضوعي العين الخارجي. كل الذي أنت تتواصل معه صور ذهنية. ومن قال لك بأن هذه الصورة الذهنية تطابق الواقع الخارجي بتمامه؟ هذا من اللي، ما هو الدليل على ذلك؟ أنت تعرف الصور وتعلم بالصور، يعني أنا الآن إذا سألتك الواقع الموضوعي الخارجي العيني جاء إليك أو لم يأتي؟ ولم يأتي. الذي جاء لك هو الصور. يعني الآن إذا مثلا نريد نقرب الفكرة، إذا واحد مجموعة مثلا راحوا إلى زيارة وجاب لك مجموعة من الصور، أنت اطلعت على واقع المنطقة التي ذهبوا إليها أو فقط اطلعت على ذات الصور؟ على ذات الصور. أما أنك عرفت الواقع الموضوعي لتلك البلدة ولم تعرف، ولم تعرف، فمن قال لك بأن هذه الصورة تطابق بتمامها الواقع الخارجي؟ خصوصا وأننا وجدنا في كثير من الأحيان، في أغلب الأحيان، أن الواقع الخارجي لا يأتي، وتأتي بعض الانعكاسات، قد تكون رموز، قد تكون أي شيء، أي شيء يكون، كل هذا أمر محتمل. فأنت لم تطلع على الواقع الموضوعي، عليكم السلام، لم تطلع على الواقع الموضوعي. تفتي إخواني الأعزاء، هذا هو هذه الإشكالية. الإشكالية أنت جاي تعترف تعلم بالواقع الموضوعي أو لا؟ لا. جاءك الواقع الموضوعي الخارجي؟ لا. شنو اللي جاء؟ الصورة. والصورة ماذا؟ أنت، نعم، نقر، نقول أنت تعلم بالصورة ولا تعلم بالواقع الخارجي، وهو المطلوب، وهو المطلوب. السيد الشهيد رحمة الله عليه، لاحظوا إخواني، أنا فقط أذكر هذا الجواب، هو الجواب الوحيد نكتفي به، وننتقل بعد ذلك للإشكالية اللاحقة في الدرس السابق، الدرس اللاحق إن شاء الله. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا الكلام من الخلط بين التصور والتصديق. هذا الكلام من الخلط بين التصور والتصديق. هذا الجواب إخواني يكرس الكلام اللي إحنا قلناه سابقا. يعني شنو سيدنا عليكم السلام يقول؟ لاحظ إخواني الأعزاء، يقول بأننا نعتقد بأن الصورة بما هي صورة تلامس وتكشف عن الواقع الخارجي أو لا تكشف عن الواقع الخارجي؟ يقول لا تكشف عن الواقع الخارجي. ترجح المطابقة للواقع الخارجي أو لا ترجحه؟ لا ترجحه. فهي معرفة مغايرة ماذا؟ في حد ذاتها مغايرة للواقع الخارجي. وإذا أريد نتكلم غير العبارات اللي ذكرها سيد الشهيد، نتكلم ماذا بمنطق فلسفي أو بتعبير فلسفي، بالنتيجة المعلوم بالذات غير المعلوم بالعرض، فالمعلوم بالذات كيف النفساني والماذا والذي هو الواقع الخارجي ماذا عبارة عن مجموعة ماذا من الجواهر والكيفيات غير النفسانية، كيف المبصر، كيف المحسوس إلى آخره. فإذا كل الذي جاءنا هي صور وكيفيات نفسانية تختلف عن الواقع الخارجي أو لا تختلف؟ نعم تختلف عن الواقع الخارجي. تطابق، يعني هناك مطابقة أو لا توجد مطابقة؟ لا لا توجد مطابقة. يوجد ترجيح أو لا يوجد ترجيح؟ لا يوجد ترجيح. الصورة شيء والواقع الخارجي شيء آخر. ففي مرحلة الصور، التفتوا إخواني الأعزاء، في مرحلة الصور لا يوجد أي بحث في القيمة المعرفية، لا نبحث في قيمة المعرفية، هي صور تحدث. ولكن هذه في مرحلة التصور إخواني. فيقول السيد الشهيد في مرحلة التصور نحن معكم، الصورة شيء والواقع الموضوع شيء آخر. ولكن حينما ننتقل إلى مرحلة التصديق، إلى مرحلة حكم العاقل، العقل ماذا يفعل؟ ماذا يفعل العقل؟ العقل يقارن بين هذه الصورة وبين الواقع الخارجي. وهذا تعبير آخر عن أي شيء، عن التفتي إخواني، عن الوجود الذهني. الفرق في الفلسفة بين العلم والوجود الذهني أن العلم كيف نفساني، لكن الوجود الذهني ماذا؟ أمر نسبي، أمر نسبي يقصد به ماذا؟ الحكاية عن الواقع الخارجي. متى يكون هذا وجودا ذهنيا حاكا عن الواقع الخارجي؟ إذا أخذ في المرحلة التصديقية. في المرحلة التصديقية هو أن يحكم العقل بأن هذه الصورة مطابقة للواقع الخارجي، أن هذه الصورة ثابتة في الواقع ماذا؟ الواقع الخارجي. هذه أي مرحلة؟ هذه مرحلة حكم العقل، هذه مرحلة تصديقية. فإذا في مرحلة التصديق وفي مرحلة حكم العقل وهي المرحلة العقلية، تفتي إخواني الأعزاء، في هذه المرحلة نرجح المطابقة وعدم المطابقة. وحيث أن تلك المدارس أنكرت العقل، فشيء طبيعي قدرها المحتوم هو أن تبقى على ماذا؟ على المغايرة بين الحس والواقع الخارجي. تحكم بالمطابقة أو لا تحكم؟ لا تحكم. الحاكم بالعقل، والذي يعطيك الحاكم بالمطابقة والذي يعطيك مطابقة مع الواقع الخارجي، من هو؟ هو العقل. هي المرحلة التصديقية، هي المرحلة ماذا؟ هي المرحلة التصديقية. وفي المرحلة التصديقية نقول توجد مطابقة وتوجد حكاية عن الواقع الخارجي، وتوجد ماذا؟ ويوجد حكم بثبوت هذه الصورة في الواقع الخارجي، وأن هذه الصورة تطابق الواقع الخارجي. فخلطوا بين مرحلة التصور ومرحلة التصديق. ففي مرحلة التصور نحن معكم، له قيمة وليست له قيمة؟ ليست له قيمة. يختلف عن الواقع الموضوعي أو لا؟ يختلف عن الواقع الموضوعي. فيه مطابقة ولا توجد مطابقة؟ لا توجد مطابقة. هذا معكم. متى نحكم بالمطابقة؟ هذه مرحلة عقلية. العقل هو الذي يقدر المطابقة وعدم المطابقة. إخواني الأعزاء، هذا الجواب ماذا يقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ هذا الجواب يقبل بالشبهة ويقول بأن المعرفة الحسية لا قيمة علمية لها. القيمة العلمية لأي شيء؟ للمعرفة العقلية والمعرفة التصديقية. فكأنه هذا قدر محتوم توصل لذاتها مغاير الواقع الخارجي. وإذا أريد نتكلم غير العبارات اللي ذكرها سيد الشهيد، نتكلم ماذا بمنطق فلسفي أو بتعبير فلسفي، بالنتيجة المعلوم بالذات غير المعلوم بالعرض، فالمعلوم بالذات كيف النفساني والماذا والذي هو الواقع الخارجي ماذا عبارة عن مجموعة ماذا من الجواهر والكيفيات غير النفسانية، كيف المبصر، كيف المحسوس إلى آخره. ف فإذن كل الذي جاءنا هي صور وكيفيات نفسانية تختلف عن الواقع الخارجي أو لا تختلف؟ نعم تختلف عن الواقع الخارجي. تطابق، يعني هناك مطابقة أو لا توجد مطابقة؟ لا لا توجد مطابقة. يوجد ترجيح أو لا يوجد ترجيح؟ لا يوجد ترجيح. الصورة شيء والواقع الخارجي شيء آخر. ففي مرحلة الصور، التفتوا إخواني الأعزاء، في مرحلة الصور لا يوجد أي بحث في القيمة المعرفية. لا نبحث في قيمة المعرفية، هي صور تحدث. ولكن هذه في مرحلة التصور إخواني. فيقول السيد الشهيد في مرحلة التصور نحن معكم، الصورة شيء والواقع الموضوع شيء آخر. ولكن حينما ننتقل إلى مرحلة التصديق، إلى مرحلة حكم العقل، العقل ماذا يفعل؟ ماذا يفعل العقل؟ العقل يقارن بين هذه الصورة وبين الواقع الخارجي. وهذا تعبير آخر عن أي شيء، عن التفتي إخواني، عن الوجود الذهني. الفرق في الفلسفة بين العلم والوجود الذهني أن العلم كيف نفساني، لكن الوجود الذهني ماذا؟ أمر نسبي، أمر نسبي، يقصد به ماذا؟ الحكاية عن الواقع الخارجي. متى يكون هذا وجودا ذهنيا حاكا عن الواقع الخارجي؟ إذا أخذ في المرحلة التصديقية. في المرحلة التصديقية هو أن يحكم العقل بأن هذه الصورة مطابقة للواقع الخارجي، أن هذه الصورة ثابتة في الواقع ماذا؟ الواقع الخارجي. هذه أي مرحلة؟ هذه مرحلة حكم العقل، هذه مرحلة تصديقية. فإذا في مرحلة التصديق وفي مرحلة حكم العقل وهي المرحلة العقلية، تفتي إخواني الأعزاء، في هذه المرحلة نرجح المطابقة وعدم المطابقة. وحيث أن تلك المدارس أنكرت العقل، فشيء طبيعي قدرها المحتوم هو أن تبقى على ماذا؟ على المغايرة بين الحس والواقع الخارجي. تحكم بالمطابقة أو لا تحكم؟ لا تحكم. الحاكم بالعقل، والذي يعطيك الحاكم بالمطابقة، والذي يعطيك مطابقة مع الواقع الخارجي، من هو؟ هو العقل. هي المرحلة التصديقية، هي المرحلة ماذا؟ هي المرحلة التصديقية. وفي المرحلة التصديقية نقول توجد مطابقة، وتوجد حكاية عن الواقع الخارجي، وتوجد ماذا؟ ويوجد حكم بثبوت هذه الصورة في الواقع الخارجي، وأن هذه الصورة تطابق الواقع الخارجي. فخلطوا بين مرحلة التصور ومرحلة التصديق. ففي مرحلة التصور نحن معكم، له قيمة وليست له قيمة؟ ليست له قيمة. يختلف عن الواقع الموضوعي أو لا؟ يختلف عن الواقع الموضوعي. فيه مطابقة ولا توجد مطابقة؟ لا توجد مطابقة. هذا معكم. متى نحكم بالمطابقة؟ هذه مرحلة عقلية. العقل هو الذي يقدر المطابقة وعدم المطابقة. إخواني الأعزاء، هذا الجواب ماذا يقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ هذا الجواب يقبل بالشبهة، ويقول بأن المعرفة الحسية لا قيمة علمية لها. القيمة العلمية لأي شيء؟ للمعرفة العقلية والمعرفة التصديقية. فكأنه هذا قدر محتوم توصلتم إليه لأنكم أنكرتم العقل، لأنكم أنكرتم العقل. فنعتقد بأن هذه الإجابة هي قبول بهذه الشبهة وانتقال إلى العقل الذي ينكره أصحاب هذه المدارس الحسية والمثالية والعقلية، التي هي طبعا العقلية هناك محدودة هي لحكماء وفلاسفة الغرب. هذا إخواني الإشكال الثاني والإجابة عنه. هناك مجموعة من الإشكالات الأخرى والإجابة عنها تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على